تخلف المزيد من الضحايا والجيش الأمريكي في حالة تأخب. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن يعد انتهاكا صارخا لسيادة وسلامة البلاد والمواثيق الدولية والأممية. جاء ذلك بتصريحات لعباس علاقشي لدى لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ، أوضح فيها أن استخدام واشنطن ولندن القوة دعما لجرائم الاحتلال في غزة تشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين، محذرا من مغبة تبعاتها التي قد تطال دول المنطقة. من جانبه أعرب غروندبيرغ عن تقديره لمواقف طهران الداعمة للاستقرار في المنطقة خاصة في اليمن. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم على مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة. كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال استهدفت منزلا بحي الشجاعية الشرقي مدينة غزة. وما زال عدد من المفقودين تحت الإنقاذ في حين نقل الشهداء والمصابون إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، ووصف الأطباء حالات بعضهم بالخطيرة. في الوقت نفسه نسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. في غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في المناطق الشمالية بقطاع غزة، فيما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن عدد الشهداء والمفقودين جراء العملية المستمرة منذ 100 يوم بلغ نحو 5000. وحول المجزرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في شمال قطاع غزة والدمار الواسع الذي يقوم به نستمع إلى هذا التقرير.
بعد 100 يوم من العملية العسكرية وحرب الإبادة المفروضة على شمال قطاع غزة، 100 يوم ولا زال العدوان متواصل ومستمر، والغارات الإسرائيلية تتواصل وعمليات النسف أيضا تتواصل. مذابح حقيقية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين هنا في مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة. الإصابات تصل تباعا إلى المستشفى المعمداني، وعمليات النسف وعمليات الإبادة تتواصل لحظة بعد أخرى. نتحدث الآن مع المتحدث باسم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة سيد محمود بصل. بعد 100 يوم من العدوان، أبرز محطات هذه المرحلة ربما الإبادة كانت واضحة فيها؟
هو بكل تأكيد ربما أقول أن ما جرى في شمال قطاع غزة لم يحدث في أي منطقة أخرى في القرن 21. الاحتلال الإسرائيلي أباد منطقة شمال القطاع بشكل كامل، تطهير على مستوى البشر، تطهير على مستوى البنية التحتية، مستوى المباني، مستوى كل شيء، هناك تدمر بشكل واضح، وكأن قنبلة نووية ضربت منطقة شمال قطاع غزة. والصور التي خرجت والمناشدات التي تلقيناها والاستفسارات التي فهمناها من المواطنين يتحدثوا على أن المنازل الآن أصبحت في شمال قطاع غزة هي عبارة عن مقار جماعية، يستهدف المنزل المكون من أكثر من طبقة والمأهول بالسكان على رأس السكان بشكل مباشر. لم يستطيع أحد من مقدمي الخدمة أن يقدم لهذا المواطن أي شيء، لدرجة أن جثامين المواطنين وجماجم المواطنين أصبحت في الطرقات منتشرة بشكل كبير. طواقم الدفاع المدني تم منحها من العمل في شمال القطاع، المنظومة الطبية انهارت، والاحتلال الإسرائيلي أغلق المستشفيات الثلاثة الموجودين في شمال القطاع، وهذا انعكس بشكل سلبي على الواقع الموجود هناك. حتى قضية التعامل مع الجرحى مع الاستهدافات أصبح شيء من العدم، والاحتلال الإسرائيلي أيضا منع الطعام والشراب والدواء ومنع كل شيء، حاصر هذا المنطقة بشكل ممنهج وقتل أكثر من 5000. حينما نقول 5000 مواطن هذا رقم قليل جدا مقارنة بحجم المناشدات التي تلقيناها وحجم الاستفسارات من المواطنين، العدد أكبر من ذلك بكثير. لكن ننتظر أن تنتهي هذه الحرب ونقوم بعمليات التدقيق والإحصاء بشكل أفضل حتى نخرج بإحصائية دقيقة.
أعلنت كتائب المجاهدين أن مقاتليها استهدفوا مقر للقيادة والسيطرة التابع للاحتلال الإسرائيلي في محور نتسارين بصواريخ حاصب 111. إلى ذلك أقر الإعلام العبري بمقتل 400 عسكري إسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة عام 2023. واعترفت منصات صحافة الاحتلال بأن 50 جنديا إسرائيليا لقوا حتفهم خلال الهجوم المستمر منذ أكثر من شهرين شمالي القطاع. ارتفعت حصيلة قتل الحرائق الهائلة بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 24 قتيلا، فيما قالت إدارة الطوارئ إن قوات الجيش تستعد للانتشار المساعدة في مجابهة الكارثة. وتسابق فرق الإطفاء الزمن لإخماد 2 من حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس منذ 6 أيام، فيما حضرت هيئة الإرصاد الجوية من أن رياح قوية بسرعة 110 كيلومترات في الساعة قد تعود خلال الأيام القادمة. وأصدرت السلطات أوامر جديدة لأكثر من 150 ألف شخص لإخلاء أماكنهم وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مناطق جديدة بكاليفورنيا. وقالت السلطات إن هذه الحرائق قد تكون الكارثة الأشد تدميرا في تاريخ أمريكا، حيث دمرت آلاف المنازل وتقدر خسائرها ب 150 مليار دولار. شن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم غارات على لبنان مستهدفا مناطق في الجنوب والبقاع ومخترقا بذلك مرة أخرى اتفاق وقف إطلاق النار. واعتدت طائرات الاحتلال على مناطق مفتوحة في أطراف بلدتي حومين ودير الزهراني جنوبي البلاد. كذلك شن الاحتلال غارة استهدفت مرتفعات بلدة جانتا وبلدتي قلد السبع ومطربة الحدوديتين بين لبنان وسوريا شمالي البقاع شرقي لبنان. في وقت سابق توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق وقرى عدة جنوبي لبنان، فيما توغلت قوة إسرائيلية في اتجاه بلدة المجيدية ومنها إلى مفرق وادي خنسة ومشارف سهل الماري بمتابعة مسيرة إسرائيلية. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملات مداهمة في الضفة الغربية وتصدى لها مقاومون في أحدى قرى جنين شمالي الضفة المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وداهمت عدة أحياء ومباني سكنية بحثا عن مقاومين، كما اقتحمت مخيم العين غربي نابلس وبلدة سلواز شمال شرق مدينة رام الله. بدورها أعلن سرايا القدس أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال في قرية فحمة بجنين شمالي الضفة وأمطروها بالرصاص. وفي مخيم جنين أعلنت مصادر محلية إصابة فلسطينيين أحدهما طفل خلال اشتباكات بين مقاومين وأجهزة أمن السلطة، فيما أكدت هذه المصادر استشهاد 840 شخصا وإصابة أكثر من 6700 آخرين في الضفة الغربية منذ عملية طوفان الأقصى. كشف تقرير صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة أن أكثر من 60% من الأسر في القطاع بلا مأوى نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من 15 شهرا. وبينت الوزارة في تقريرها أن حجم الأضرار الناتجة عن مسح أحياء سكنية بالكامل يشكل أضعاف ما تضرر جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عام 2014 والذي استمر 51 يوما، مشيرة إلى أن حجم الدمار في هذه الحرب خارج قدرة أي جهة على التعامل السريع والمباشر معه. في ختام هذه النشرة تذكير بعمل طهران تؤكد أن العدوان الثلاثي على اليمن يعد انتهاكا صارخا لسيادة البلاد والمواثيق الدولية. استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة وخمسة آلاف شهيد ومفقود شمالي القطاع خلال 100 يوم. حرائق كاليفورنيا متواصلة وتخلف المزيد من الضحايا والجيش الأمريكي في حالة تأهب. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بحضراتكم وأهلا بكم في هذا اللقاء ومع هذا الموضوع الشيق، المرأة العلوية مواصفاتها وأدوارها. نستقبل اتصالاتكم أيها الأفاضل عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر. أرقامنا هي 2201-37-62 وأيضا 2201-37-68 و 2201-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-99-37-94-341. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. نعم أحبتي، قالوا المرأة نصف المجتمع، وكانوا ينظرون إلى الجنس حيث قسموا المجتمع إلى رجال ونساء وإلى ذكور وإناث، فوصلوا إلى هذه النتيجة البديهية. ولكن هذا النصف هو الضعيف المقهور المظلوم في التاريخ البشري منذ أول امرأة فيه، أمنا حواء، حتى جاء الإسلام العظيم وأنصف المرأة من الرجل الظالم لها والمغتصب لحقوقها والدافن لها إما في خيمته أو في تراب الأرض، حيث كان العرب يئدون البنات ويتركون البنين في عادة من أسوأ عادات العرب في الجاهلية. جاء الإسلام العظيم إلى العرب وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منهم، وعاش معهم 40 عاما وتزوج ورزقه الله البنين والبنات، فكان يعرف كل عاداتهم ويراها بأم العين ويعاني منها، لا سيما تلك العادات التي يمارسها الطغاة في ظلم الضعفاء من النساء والعبيد والفقراء. فلم يكن للمرأة حق العيش إلا إذا أحس أهلها بأنها تفيدهم وتساعدهم، كما كان يفعل فرعون في بني إسرائيل، حيث يقتل ذكورهم ويترك نساءهم لخدمته والأقباط في مصر. وإذا أردنا أن نعرف موقف الإمام علي عليه السلام من المرأة، علينا أن ننظر إلى تعامله مع أمه لأنها أصله، ثم تعامله مع أخته، ثم تعامله مع زوجته التي هي منه، وأخيرا تعامله مع ابنته التي هي فرعه. وبذلك نعرف موقف الإمام علي عليه السلام من المرأة. فنحن أيها الأفاضل لن نتحدث في هذه الدقائق المختصرة عن حقوق المرأة في الإسلام، بل إن شاء الله سنأخذ جانبا من أقوال وكلمات سيف الإسلام الخالد وبطله الأعلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فقط.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الأستاذة ولا حمود الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة ولا، السلام عليكم، وتفضلي وأحكي لنا عن نظرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام للمرأة. كيف كانت هي نظرة الإمام إلى المرأة وإلى دورها في المجتمع؟
لعل نظرة علي عليه السلام للمرأة نظرة لم ترقى إليها نظرة أخرى على امتداد مسيرة الفكر الإنساني من عهد فلاسفة اليونان والرومان والفينيق والإغريق حتى يومنا هذا. على علي عليه السلام تفرد بالنظرة إلى المرأة من كل جوانبها الإنسانية كاملة. علي عليه السلام يرى أن النساء شقائق الرجال، إذن المرأة شقيقة الرجل، تسير سيره، تخطو خطوه، وتقف معه في مهب الأعاصير شقيقة له، لا تقل عنه شجاعة وإقداما وبأسا شديدا. المرأة كائن يستحق الاحترام بنظر علي بن أبي طالب، وكلمته أن النساء شقائق الرجال هي كلمة عميقة تختزن الكثير من الدلالات والمضامين التي تساوي بين المرأة والرجل في خضم الحياة، في خضم الوظيفة الإنسانية التي خلق الله لأجلها، المرأة والرجل معا. إذن في نظرة علي للمرأة لا تمييز عنده بين المرأة والرجل، كلاهما إنسان، كلاهما له حقوق وله وعليه واجبات، كلاهما في مهب العصير في الحياة كائن خلقه الله سبحانه وتعالى لكي يؤدي في الحياة وظيفة البناء، وظيفة الإبداع، وظيفة الإنتاج، لا لكي يكون على هامش الحياة منزويا منعزلا. لذلك كانت المرأة في حديث علي بن أبي طالب شقيقة الرجل. ثم تقول آخر لهذا العظيم، هو ليس عظيما بين العظماء، هو متفرد العظمة. ثم تقول آخر عندما يقول علي عليه السلام المرأة ريحانة وليست قهرمانة. إذن لننظر جميعا أين وضع علي المرأة؟ وضعها ريحانة بين الرياحين، وقلدها مهمة نشر العطر في الحياة، ونشر الضوء والطيب، ونشر كل قيمة إنسانية جميلة فريدة. نعم، من كانت الزهراء زوقرينته ومن كانت بنت محمد شريكة دربه ليس غريبا أن ينثر على قمم البلاغة والبيان كلماته القصيرة التي تختزن في دلالاتها ومضامينها أجمل المعاني وأرقى المضامين لكائن خلقه الله من ضلع الرجل هي المرأة بكل جمالها وأناقتها وقدرتها البنائية في مداميك الحياة. هنأكم الله بمولد علي بن أبي طالب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم الأستاذة ولا حمود الباحثة التربوية من لبنان، كنت معنا وشاكرين حضورك.
علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي مولا علي مولا علي مولا عشقلك ما ينوصل مثل البحر لا ما يجي في فارق الماء العيون يا حيدر.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل، نبارك لحضراتكم هذه المناسبة السعيدة ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
علم علي يا صفح وقلم، علي يا جود وكرم، علي علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي.
نعم أحبتنا الأفاضل، حرزت المرأة على نصيب كبير من الاهتمام في عهد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي إن شاء الله سنعيش يوم غد ذكرى ولادته، فقد نالت المرأة كامل حقوقها وحريتها الإنسانية المشروعة وكامل كرامتها، ويتجلى تقدير الإمام علي عليه السلام للمرأة واحترامه لشخصيتها واعترافه بإنسانيتها ودورها من خلال سيرته العملية وحضور المرأة اللافت في حياته الخاصة والعامة. فقد أعطى عليه السلام دروسا في الحياة الاجتماعية والأسرية من خلال علاقته الجميلة والعظيمة والمثالية والقديرة بسيدة نساء العالمين زوجته السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فكانت علاقتهما متسمة بروح التواضع وروح المحبة وروح الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة. كان الإمام علي عليه السلام يحترمها ويقدرها أفضل تقدير، ويكرمها دائما أفضل تكريم، ويقاسمها العمل في البيت، ولم تبدر منه تجاهها كلمة واحدة تؤذي مشاعرها أو تحط من كرامتها. أجل، هكذا كان سيدنا ومولانا الإمام علي عليه السلام.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم. كان الإمام علي عليه السلام أبر الناس بأمه السيدة فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها، وكان أقرب وأحب الناس إلى أخته، فأخته أم هانئ بنت أبي طالب، وكان أكرم الناس لزوجته سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان أحن وأعظم الناس في تعامله مع ابنته زينب الكبرى سلام الله عليها. فما روته كتب التاريخ عن ذلك شيء مدهش وعجيب، لا سيما في تعامله مع بضعته العقيلة عليها السلام التي كان يحرص ألا يرى خيالها أحد من المسلمين حتى في صغرها. فكانت إذا خرجت لزيارة قبر جدها أو أمها كان يرافقها ويحرسها بإخوتها ويحوطها من كل جانب ولا يخرجها إلا في الليل، وعندما تصل إلى القبر الشريف كان يطفئ السراج حتى لا يرى خيالها أحد. هذه هي مكانة وكرامة المرأة في سيرة الإمام علي عليه السلام. ففي الحقيقة والواقع إن أمير المؤمنين عليه السلام قد أنصف المرأة في حياته وكلماته، وتعامل معها من منطلق الرسالة والمسؤولية، ينطلق من قواعد الدين الحنيف والقرآن الكريم، ووضعها في مكانها وأنزلها في محلها الذي خلقت له دون زيادة أو نقصان، وهذا ما خفي عن الكثيرين للأسف. فالسلام عليك يا أمير المؤمنين وأنصف المنصفين، ورحمة الله وبركاته. شكرا لطيب المتابعة.
نعم أحبتنا الكرام، نجدد التحايا وأنتم لازلتم مع برنامجكم الأسبوعي عالم المرأة. موضوعنا لهذا اللقاء المرأة العلوية، مواصفاتها وأدوارها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نريد أن نتكلم عن المرأة العلوية في بعض السياقات قد يقصد بها المرأة ذات النسب الشريف الذي يعود إلى أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، سواء كانت من سلالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أم من محبي ومريدين أهل البيت الذين نعبر عنهم بالعوام، حيث أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أوصونا كونوا لنا زينة ولا تكونوا علينا شينا. فمن الأمور والصفات التي ينبغي للمرأة العلوية سواء كان من الناحية الدينية أو الاجتماعية لابد أن تتصف بصفات أخلاقية، ومنها التقوى والورع، وتحرص على التزامها الديني في الفرائض بينها وبين الله تبارك وتعالى. 2، الكرم والجود، لا بد أن تكون في سخائها بما تستطيع أن تجود بهذه الأمور. المرأة العلوية لا بد أن تتحمل الصبر وتتحمل وتكون صابرة، لأنها تقتدي بزينب عليها أفضل الصلاة والسلام في المصاعب والمحن. المرأة العلوية لابد أن تكون على حياء وعفة والتزام بالآداب الإسلامية، ولابد أن تكون في أخلاقها في منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الصفات الاجتماعية لابد أن تكون في احترام فائق وتواضع وتعامل مع الآخرين باحترام في النظرة. لابد أن تكون المرأة العلوية في ذكاء وحكمة، وتمتاز بإدارة الشؤون حياتها بشكل جيد. أيضا لابد من الارتباط العائلي، أن لا تكون متقوقعة وبعيدة عن أسرتها، لابد أن تكون اجتماعية. وهناك صفات كثيرة، ولا بد أن تتحلى بالصفات القيادية والقوة الشخصية واتخاذ القرار والمسؤوليات اتجاهها. هناك أيضا تعاليم لا بد أن تكون مطلعة على أمور الشرعية الملقاة على عاتقها، وربما يكون أيضا تتحمل مسؤولية المجتمع. كما نلاحظ الآن المرأة العلوية، نلاحظ أن البعض وصلت إلى الاجتهاد
وبلغت المراتب العليا أيضا في المستوى الأكاديمي. معكم أبو القاسم النشابة من البحرين.
نعم، نشكر الأخ المستمع الكريم أبو قاسم من البحرين، شكرا جزيلا لمشاركتك أخي الفاضل. أعزائنا الأفاضل، يعني لا تختلف نظرة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى المرأة عن نظرة الإسلام إليها كما نعرف جميعا. فالمرأة والرجل يختلفان فيسيولوجيا ولكنهما كروح لا اختلاف بينهما، وكل ما يمكن أن يعتبر مختلفا بينهما في الأحكام فإنما هو من نوع الاختصاص، فكما يميز إداريا في نوعية الاختصاصات بين الأفراد كذلك يميز بين الرجل والمرأة في نوعية اختصاص كل واحد منها ليس أكثر. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الأستاذة التربوية الأستاذة فاطمة إبراهيم من لبنان. سيدتي أرحب بك، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم، السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة، وشكرا لحضورك معنا. في البداية نريد أن نعرف، حياك الله، موضوعنا هو حول المرأة العلوية، نريد أن نتعرف أكثر على مواصفاتها وعلى أدوارها في الحياة. كيف تصفين لنا شخصية الإمام علي عليه السلام ونحن نعيش ذكرى ولادته إن شاء الله الطاهرة والميمونة، وكيف تعبرين لنا عن المرأة العلوية الملتزمة بدينها وبتعاليم إمامها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المرأة العلوية يعني معناته أنه بدها تقتدي بالإمام علي، بدها تقتدي بالزهراء، ما في شيء بهزها. يعني هي بدها يكون عندها هدف ثاني اللي هو تربية جيل صالح تصدره للمجتمع، يكون فعال، يكون يهتم بالشأن العام. يعني هي بدها تكون مسؤوليتها مش فقط أنه هي بتربي، بدها تربي أسرة، بدها تكون يهتم بالشأن العام، يكون عندهم ذهنية استراتيجية ويعيشوا لنفسهم. يعني أنه يكونوا يشوفوا للآخرين يتعاملوا معهم على أساس أنه هم دعاة، أنه هم خليفة الله على الأرض. لما بيربى الولد بهالشكل هيدا بيطلع ما عنده الأنانية اللي هي أساس كل علة. يعني بيقولوا حب الأنا هو رأس كل خطيئة. فلما بتربيه على حب، على الاهتمام بالشأن العام، هيدي الأنا بتخف عنده. لما بتخف عنده بصير فعال، بصير يشتغل، بيكون بصير إيجابي، يعني بصير يعطي طاقة للمجتمع، طاقة للمحيط اللي حواليه. فهيدي هي نواة، لأنه الأسرة هي نواة المجتمع. فلهيك بيطلع بصير المجتمع تلقائيا، إذا كلنا من رب ولادنا بهالطريقة هيدي بيطلع المجتمع فعلا مجتمع مقتدي بالإمام علي عليه السلام. يعني ما في اهتمامات، ما بيكون في اهتمامات شخصية فقط. أكيد طبعا مطلوب أنه يعيش يرتاح، يكون يريح نفسه، لأنه الإنسان إذا ما كان مرتاح ما بيقدر يريح غيره. بس بنفس الوقت بده يهتم بالشأن العام بدون توتر، لأنه يعني نحن علينا ضغط مش طبيعي، يعني ضغط عالمي عم بيتوجه علينا، عم ينضغط علينا. فنحن بدنا نكون مثل كيف أبو طالب أو عبد المطلب عفوا، أنه لما أبرهة أخذ المسجد الحرام، لما راح لعنده أم قال له أنه أنا بدي أشوف الإبل وين صاروا، قال له أنت نزلت من عيني أنه أنت جاي تسأل عن الإبل وأنت الحرم أنه مغتصب. عم قال له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فبدنا نعيش بحال رب الإبلنا، مش أنه يتوتروا لا، يشتغلوا بنفس الوقت يسلموا أمر لله، وأنه ربنا سبحانه وتعالى ما بيتركنا، ربنا بيسدد وبيسكر الثغرات بإذن الله. يعني الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم. يعني هيدي التسليم بخلينا ما نعصب، نشتغل بهدوء بروية، لحتى كمان إذا كنا اشتغلنا بهدوء كمان بصير تفكيرنا سليم أكتر، يعني التوتر بروح كتير من أفكارنا وبخلينا نصير سلبيين وما نكون إيجابيين.
نعم. طيب سيدتي، بالنسبة للعفة والحجاب في المجتمع، ما هي أهميتها ولماذا كان يؤكد عليها الإمام علي عليه السلام ويطبقها لعياله أولا قبل غيره؟
يعني الحجاب لما الله بيفرده ولما الإمام لأئمة كمان كلهم بيوصوا فيه، لأنه بيحمينا حريتنا، فعلا بيحمي حريتنا، مش قيد لنا، لا على العكس هو بيحمينا حريتنا. انا لما بروح على شغلي على جامعتي على مدرستي ما في حدا يقرب صوبي، يعني لما اكون انا محجبه وطاينه نفسي انا مرتاحه، ما حدا بده يقرب صوبي بالنظره السلبيه، نظره الريبه يعني بالاحرى، فبكون انا مرتاحه. يعني في مرة بألمانيا في أحد الطلاب بالجامعة، في وحدة تجي دايما بتعرف كيف بتكونوا لابسين نوع بدون تياب عفوا يعني بكلمتي، فبقلا أنه أنت عم تتعدي علي، بتشك عليا أنه أنت ما عم تخليني أدرس، ما عم تخليني أعمل الامتحان مثل ما لازم. فهي بتتعدي على الحريات لما وحدة لما ما بيكون في حجاب، لما بيكون في
ثلاثين. نعم. إذن بالنسبة لأهمية العفة والحجاب، يعني بداية إذا أخذنا بنظر الاعتبار هو يعني صون للمرأة ويصونها من الأنظار المغرضة، وحتى يكون عاملا لاحترامها أكثر من غيرها.
فعلا.
طيب
فعلا.
سيدتي، بالنسبة لأهمية إحياء المناسبات الدينية ودراسة شخصية الأئمة الأطهار عليهم السلام في حياتنا، ماذا تقولين؟
إحياء المناسبات ضروري جدا، لأنه بيرسخ باللاوعي عند الأطفال أنه يعني شعائر الأهل البيت كل مفاهيمهم، إذا ما عملنا هيدي الأشياء بتشجع، يعني بتخلي الأطفال يحبوا الأئمة، يتعرفوا عليهم، يعني تكون المناسبات احتفالية بنفس الوقت تعريف عن أهل البيت، إن نحكي شو المواقف الحلوة اللي عملوها، شو الأشياء اللي استغلوها للناس للمجتمع، شو الأشياء اللي نحنا ورثونا إياها، يعني هيدا كتير الإحياء المناسبات ضروري جدا، لحتى كمان نكون محصنين تجاه الأعداء. يعني نحنا من هيك نحنا بنلاقي الأمريكان واليهود طبعا بحاولوا يفصلونا عنهم، بيحاولوا يحطموا الرموز تبعتنا، لأنه تحطيم الرموز بيحطم نفس الناس اللي ما بتقتدي بهالرموز، اللي بتقتدي بهالرموز بتتحطم إذا تحطم الرمز. نعم. لهيك دايما بيضربوا على الراس، الراس هم أهل البيت والرسول صلى الله عليه وآله وسلم،
هم اللي عم بيمدونا
بالطاقة وبالاستمرارية، هم اللي عم بيمدونا فيها، لهيك هم بهمهم أنه يقطعونا عنهم وما يخلونا نعرفهم. لأنه هم قمة الإنسانية، لما نتعرف عليهم منصير نحن فعلا إنسان.
نعم.
يعني مش كل واحد، مش كل بشري هو إنسان. بس كل إنسان هو بشر. بس الإنسان هو بيحمل القيم الإنسانية، بيحمل المعاني الإنسانية اللي مثل ما أهل البيت بيحملوها.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تقول: مع تحياتي لكم ولكادر العمل جميعا ولضيفتكم، لدي سؤال من فضلكم، ما هي أهمية دور المرأة في المجتمع من منظار الإمام علي عليه السلام، وكيف أنصفها الإمام في أحاديثه وخطبه؟ نعم أستاذة فاطمة، نستمع إليك. نعم.
على إلي؟ عفوا فكرت للضيفة عم بتقولي. بس إذا مختصر السؤال.
نعم. سألت الأخت عن أهمية دور المرأة في المجتمع من منظار الإمام علي عليه السلام، وكيف أنصفها الإمام في أحاديثه وخطبه.
يعني هي لأن المرأة هي نصف المجتمع، هي اللي بتربي الأسرة، هي اللي بتحضر الأجيال للمجتمع، لهيك اهتمامها بده يكون بأسرتها، وبنفس الوقت بدها تكون فعالة بالمجتمع، بدها تكون واعية مثقفة، لأنه الثقافة بتحسننا. يعني إذا ما كنا واعيين ومثقفين ما فينا نوقف بوجه التيار اللي عم بيحاول يجرفنا. وبالحقيقة الأحاديث اللي الإمام بيقول أنه المرأة ريحانة وليست قهرمانة، يعني هو لما في حديث عنا بيحاولوا انه يشوهوا اسم الامام علي من خلال الاحاديث اللي بيقولوها، هاي المرأة شر كلها وشر ما فيها لابد منه، المرأة ناقصات، النساء ناقصات العقول ناقصات الحضور الى اخره. هل احاديث هاي اذا نحن يعني في احتمالين، لاما الاحاديث منا مسندة يعني منا فينا ناخد فيها، ما لازم ناخد فيها، لأما إذا بدنا ناخد فيها بدنا نأولها، بدنا نشوف الظروف اللي نزلت فيها. يعني إحنا الرواية أو الآية لما تنسلخ عن ظروفها ما بتصير تنفهم مثل ما لازم. يعني في أحد العلماء بيقول إنه هايدي كان عم يمزح معه، لأنه هايدي الأحاديث ما بتتفق مع حديث المرأة ريحانة وليست قهرمانة. فهون ممكن نقول إنه هون كان عم يتلطف معه بالأحرى. يعني لما بقول عمر عنه للإمام علي عليه السلام إنه لو وليتها حملتنا على الحجة البيضاء، يعني لكان إنه كل شيء ظهر، كل شيء كان على أحسن ما يرى، ولكن إلا أن فيك دعابة، يعني لأنه مزوح كان. فهلا المزح مش مزح السلبي أو المتزن مع النساء، لا، عم بيمزح دون بس بنفس الوقت بيوصل لهم أحكام شرعية. يعني ما بقول ناقصات العقول ليش، ناقصات الحضور ليش، يعني مش عادتية المزح عندهم، مش إنه عم يمزح بس لمجرد إنه عم يتسلى. فهذه ممكن تكون تأويلة بهيك، أو إنه سندها مش ضعيف منه سند قوي. وأنا بصراحة لو أنا كنت عم بضحك في هالموضوع مع أحد العلماء إنه يشوف سند تبعولتها، لأنه كثير عم يمسكوها ضدنا هيدي. وهو يعني واضحة جدا إنه ما بتفق مع الأحاديث الثانية اللي بيحكيها عن المرأة، وخاصة أنه هو عزز الزهراء وكان مكرمها وكان يساعدها ببيتها. يعني هيك إنسان ما معقول يحكي هيك أحاديث عبثية هيك بالمعنى الظاهري لإله.
شكرا جزيلا لهذه الإجابات. وأيضا لدينا مشاركة إذا تسمحين لنا، الأخت أم رضا من العراق تسأل وتقول: شكرا لحديثكم الشيق، لدي سؤال، كيف يمكن للمرأة أن تقتدي بأمير المؤمنين وببيت فاطمة الزهراء سلام الله عليهما في عصرنا الحالي، حيث هناك من يقول إن عصرنا الحالي يختلف عن ذلك الزمان؟ نعم أستاذة تفضلي.
أقصد إنه زمان وغير زماننا، هاي يعني تعلم مثل ما بقول أو حجة لحتى نمرق نحنا في بدنا إياه. هلا أكيد نحنا بقول الحديث في حديث بقول إنه ربوا أولادكم على غير تربيتكم فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. بمعنى إنه الأشياء الطارئة، الأشياء يعني نحنا مع التكنولوجيا، مع التطور، مع كل هالأشياء نحنا منا ضدها أبدا، بالعكس نحنا منتمش على إله، ولكن القيم ما بتتغير عبر الزمن. لهيك نحنا إنه نحنا لا، بدنا نحافظ على نفس القيم، نفس القناعة، القناعة كنز ليتنا، الأمور اللي هيدي بتساعد. يعني مثلا حسن الخلق يعمر الديار، بكل زمان حسن الخلق يعمر الديار. الإسلام إجا لكل زمان ولكل مكان، مش بزمان.
إذن القيم والمبادئ لا تتغير على مدى الزمان،
تتغير عبر المجتمع، أي عبر الأزمان وعبر الأمكنة. يعني ما تتغير القيم. يعني بعض المستشرقين بيحكوا انه الاخلاق انه هيدي نسبيه اعتباريه. يعني انت بتروحي على منطقه بتحترمي اخلاقهم تقاليدهم عاداتهم، بتروحي على منطقه ثانيه يعني اذا بشرعوا الكذب عندهم بتصير كذب ما بيأثر، ما في مشكله. فهيدي شيء كثير خاطئ، هيدي بيضربوا فيها القيم الاخلاقيه اللي الله فطرنا عليها. وين ما كنا بده يكون عندنا قيم انسانيه، مش بمكان ايه بمكان لا.
نعم طيب سيدتي الأستاذة فاطمة إبراهيم أستاذة تربوية، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك، ومرة أخرى نبارك لك هذه المناسبة السعيدة وتهنئة خاصة لك. شكرا جزيلا لك سيدتي، شكرا لك.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
نعم أعزائنا الأفاضل، مرة أخرى أذكر برقمنا عبر الواتساب مكرر 0989973424. لدينا مشاركة صوتية، نستمع إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة في نظر علي عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام، أولا على من شأنها في الاحترام والحقوق، وعلى أنها هي المربية والمجاهدة وعون على الحياة، من أقوال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أولا لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب، ثانيا كل إناء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، وأخيرا وثالثا اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وشكرا لكم.
نعم شكرا للأخ صبحي عبد الحميد، كان معنا من الأردن، كان مشاركا معنا. لدي بعض المشاركات. الأخ عباس من العراق يشاركنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع. نعم الدارس والباحث في حياتي وكلمات الإمام علي عليه السلام يجده واقعيا جدا، ويعطي الحكم والكلمات والصفات حجمها الحقيقي للمرأة. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. طيب أحبتنا الأفاضل، نأخذ هذا الاتصال من اليمن السعيد، الأخ عبد القوي معنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي، حياك الله.
الله يحييكم، أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بالعاملين في إذاعة طهران وخصوصا هذا البرنامج. نعم أختي الكريمة، حينما نتحدث عن مواصفات المرأة العلوية وأيضا أي مرأة تتمسك بالدين الإسلامي المحمدي الأصيل على كل المستويات، في الأدب، في العفة، في الكرامة، في الكرم، في أيضا مواصفات إيمانية محمدية، تكون نموذجا كفاطمة الزهراء، كأمهات المؤمنين. أيضا المرأة التي تكون حاضرة لإسناد الرجل على كل المستويات، ثباتا وصمودا، وتعد الجيل من أبناء الأمة المحمدية، تعد أبنائها لمواجهة كل الحروب الناعمة التي تسعى إليها أمريكا وأيضا الغرب في إفساد المرأة المؤمنة. ولكن تبقى المرأة المسلمة المحمدية العلوية حاضرة لتتصدى كل هذه الأهداف الشيطانية على كل المستويات. أيضا تجسد المعنى الحقيقي للمرأة المسلمة، الشهامة، الكرامة، الثبات، تعد الأبناء لمواجهة كل الحروب بما فيها أيضا الحروب الناعمة التي تسعى إليها أمريكا وإسرائيل. التحية لكم في إذاعة طهران مخصوصاً هذا البرنامج، لكل العاملين في إذاعة طهران التي تواكب كل ما هو جديد وأيضا تواكب المرحلة التي نحن نخوضها اليوم.
شكرا جزيلا لك. نعم. حياك الله أخي عبد القوي من اليمن، شكرا جزيلا لك. نعم أيها الأفاضل، المرأة لها الحق أن تدخل كل مجال، بل يجب عليها أن تدخل كل مجال وتساهم في صناعة الأحداث، ولكن مع ملاحظة الحالة الخاصة التي تعيشها، فالرجل يتحمل مسؤوليته الاجتماعية، وكذلك المرأة الصالحة، وليس أي واحد منهما أقل مسؤولية من الآخر. إن المجتمع كل لا يتجزأ، والمرأة جزء من هذا المجتمع، والكل مسؤول عن أي انحراف لا سمح الله يحدث في المجتمع. إذن المرأة كائن مهم جدا، والمرأة نصف المجتمع. موضوعنا هو كما تعلمون أيها الأفاضل المرأة العلوية، مواصفاتها وأدوارها. لدينا مشاركة بهذا الخصوص.
أود المشاركة في هذا البرنامج المبارك، ومشاركتي هي أنا من حيث كوني امرأة، كيف أعرف مواصفات المرأة العلوية؟ أولا هنالك مقاييس وضعها أهل البيت والقرآن الكريم كي أكون امرأة علوية. أولا هنالك نساء صالحات أقتدي بهم، أمثال السيدة الزهراء عليها السلام، السيدة مريم عليها السلام، السيدة آسيا بنت مزاحم عليه السلام. مثلا هنالك مثل السيدة زينب عليه السلام تجي بها، السيدة معصومة عليه السلام. هذه النساء الصالحات اقتدي بهن، اقرأ سيرتهن كيف يتعاملن مع المجتمع. مثلا عدم التبرج، تبرج الجاهلية الأولى، كيف اتعامل مع مثلا الأب، الأخ، الابن، الزوج، المجتمع، كيف مثلا اتعامل مع المحيط الذي أعيش فيه. ويجب أن أكون امرأة مثالية من خلال مثلا الصدق، الأمانة، العفة، الطهارة. ليس علي أن أقتدي ماذا فعلنا النسوة السيئات، المهم أني أنا أمشي على الطريق الصحيح، ويجب أن أمشي الطريق الصحيح، وأن دائما أن نسمع المحاضرات الدينية والإرشادات والتوجيهات الدينية. يجب أن نسمع الإرشادات والتوجيهات الدينية، لأن لا نتبع خطوات الشيطان بدون أن نعلم. مثلا دائما مثلا قراءة القرآن لكي لا نقع في خطوات الشياطين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا محشر هذه النساء الصالحات بحق محمد وآل محمد. المستمع فرقة كاظم فاضل من العراق.
نعم شكرا جزيلا لأختنا المستمعة رغد كاظم من العراق. وأيضا تصلنا بعض المشاركات أيها الأفاضل. لدينا مشاركة من الأخت أم مهدي من إيران تشاركنا وتكتب لنا: تحياتي لكادر هذا البرنامج، وشكرا لاختياركم الموضوع. والمرأة نور في الحياة الزوجية بشرط أن تعرف قيمتها، وزوجها يكرمها كما كان الإمام علي عليه السلام يكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. شكرا لهذه المشاركة. نعم هذه حقيقة أيها الأفاضل، بأن الرجال لا يستغنون عن النساء في تكاملهم، إذ أنهم ولدوا من المرأة وربتهم أمهم، وبعد أن بلغوا الشدة والقوة لا يمكن أن يستغني سوي سليم عن المرأة ليتكامل في حياته الأسرية في حياته الاجتماعية، ولذا نراه متهما في المجتمع إذا عزف عن النساء أو ابتعد عنهن ولم يتزوج منهن. طبعا هذه المقولة كانت لدراسة اجتماعية حديثة من مجلة عربية. أعود إلى مشاركاتكم. الأخ محمد من العراق يكتب لنا: سلام عليكم، أوقاتكم سعيدة بإذن الله تعالى، وشكرا لبرنامجكم الرائع. لدينا مشاركة من الأخت أم كرار من العراق أيضا تشاركنا وتكتب لنا: يعني ما أعظم الكون وما أعظم النساء في الكون. شكرا جزيلا لهذه المشاركة أيضا. أيضا أيها الأفاضل، لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتكتب لنا: المرأة تنظر دائما للأمور بعاطفتها، ولكن يأتي الرجل ليكملها بعقله. فهذه التفاتة جميلة جدا، شكرا لك أختي أم علي من العراق. نعم أيها الأفاضل، تناولنا موضوع المرأة العلوية، تناولنا شيئا من مواصفاتها وشيئا من أدوارها في الحياة. أعزائنا الأفاضل، نشكركم لطيب متابعتكم لهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم عالم المرأة، ونشكر جميع من شاركونا بكتاباتهم بأصواتهم بمشاركاتهم، وشكرا جزيلا لكم لطيب استماعكم. كان موضوعنا المرأة العلوية مواصفاتها وأدوارها. دائما وأبدا نتمنى لكم السعادة الحقيقية، ودمتم في الرعاية الإلهية.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: طالبا يؤكد أن مناورات الدفاع الجوي تكشف إرادة إيران وقوتها الرادعة أمام الأعداء. استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ومقتل وجرح جنود